الذين الصافين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. جرت عادة المتأخرين دعا للمحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في الكفاية على ختم المباحث الأصولية بالبحث حول الاجتهاد والتقليد، ما كان ذلك لعله عارفا بهذا النحو، وإن كانت بعض الكتب الأصولية القديمة لا تخلو عن الإشارة إلى بعض مسائل الاجتهاد، لكن المسألة تبلورت ابتداء من صاحب الكفاية فمن جاء بعده. البحث في الاجتهاد والتقليد تارة ينصب حول الاجتهاد وما يرتبط بالمجتهد، وأخرى ينصب حول التقليد وما يرتبط بالمقلد. أما بالنسبة إلى المجتهد والاجتهاد فهم يبحثون أولا حول تعريف المجتهد أو الاجتهاد، ثم يبحثون حول الأحكام الثابتة للمجتهد. خلاصة ما ذكره المصنف دام ظله بالنسبة إلى الجهة الأولى، قال بأن الاجتهاد اختلف في تعريفه، بعضهم عرفه بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، وقد نسب هذا التعريف إلى كل من حاجب من علماء العامة والعلامة والشيخ البهائي من علماء الخاصة، وعرفه بعضهم كما نقله أيضا بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف الثاني الذي هو تعريف الاجتهاد بأنه ملكة هو التعريف الذي صرح به الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية في زبدته، وأما التعريف الأول فليس تعريفا له، اشتباه من المصنف نسبته إلى الشيخ البهائي. نعم صرح به الحاجبي وصرح به العلامة قدس الله نفسه، والشيخ البهائي نقله عنهما في زبدة الأصول، ولكنه اختار تعريف الاجتهاد بأنه ملكة فخالفهما في التعريف. ففي الوقت الذي رأى فيه الحاجبي والعلامة أن الاجتهاد من مقولة الفعل فعرفاه بأنه استفراغ الوسع، إذن هو راجع إلى مقولة الفعل في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية خالفهما ورأى أنه لا يرجع إلى مقولة الفعل بل يرجع إلى مقولة الكيف، وأنه كيفية نفسانية يعبر عنها بالملكة. الاجتهاد ملكة يعني كيفية راسخة في النفس يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية. المصنف حفظه الله تعالى في الهامش أشار إلى أن الاجتهاد ينبغي تعريفه بأنه مجموع النظريات والآراء التي يتوصل إليها الفقيه من خلال الاستنباط، وهذا التعريف أيضا يباين التعريفين باعتبار أن التعريفين للاجتهاد تعريف العلامة تعريف شيخ البهائي هما تعريفان للاجتهاد بحسب المصدر، وتعريفه تعريف للاجتهاد بحسب اسم المصدر. فعلى أي حال التعاريف مختلفة متعددة متباينة، لكنها كلها تشير إلى شيء واحد، وهو وجود قدرة عند الفقيه على استنباط أحكام شرعية من الأدلة المقررة لها. هذه القوة وهذه القدرة نعبر عنها بأنها اجتهاد. أما أن هذه القدرة هي كيفية راسخة، أم أن هذه القدرة هي قدرة مرتبطة بالأفعال، أو أن هذه القدرة تلحظ بلحاظ النتائج المترتبة عليها وهي الآراء والنظريات، هذا أمر على أي حال لا يضر بتعريف حقيقة الاجتهاد، يكفينا تعريف الاجتهاد بهذا المقدار الإجمالي. بعد تعريف الاجتهاد بهذا المقدار الإجمالي يبحث الأصوليون عادة عن أحكام المجتهد، فيقولون للمجتهد إذا صار مجتهدا أحكام عدة. الحكم الأول هو جواز تعويله وعمله برأيه وفتوى، وعدم جواز عمله بفتوى غيره، وهذا واضح. أما جواز عمله بفتوى فلأنه بعد الاجتهاد صار عالما، فإذا صار عالما العلم كما تقدم عندنا حجيته ذاتية، فحينئذ تكون آراؤه حجة عليه، يجب عليه أن يعمل مقل فتوى. ومن ناحية أخرى لا يجوز له العمل برأي غيره، لأن الأدلة الدالة على جواز العمل برأي الغير كما يقول الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه منصرفة عن العالم المجتهد إلى الجاهل. واضح من هذه الأدلة، يعني هذه الأدلة يوجد فيها انصراف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الأدلة وأمثالها منصرفة إلى غير العالم، منصرفة إلى الجاهل، غير العالم يرجع إلى العالم، أما العالم أيضا يرجع إلى العالم، فلا تشمله أدلة جواز التقليد. وبالتالي فحكم هذه المسألة واضح لا خلاف. الحكم الآخر المرتبط بالمجتهد هو جواز رجوع غيره إليه، وجواز رجوع غيره إليه متوقف على تمامية أدلة جواز التقليد. فهنالك في بحث التقليد نبحث أن الأدلة على جواز التقليد هل هي ناهضة أو ليست بناهضة، ذهب بعض إلى جوازه، ذهب بعض إلى تحريمه. من ذهب إلى تحريمه استدل على ذلك بالآيات الناهية عن العمل بالضرر، واستدل أيضا بالآيات الناهية عن تقليد الآباء، قالوا وجدنا على آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مثلا مهتدون أو مقتدون وما شاكل ذلك من الآيات الناهية عن تقليد الآباء. فيستفاد من الطائفتين القرآنيتين حرمة التقليد. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم أجابوا عن هذا الاستدلال بالنسبة إلى الطائفة الأولى من الروايات الآيات الناهية عن العمل بالظن أنها لا تشمل مورد التقليد. لماذا؟ لأنه في مورد التقليد إنما يقلد المكلف عالما طبقا للحجة الشرعية، فإذا كان يعمل على طبق حجة شرعية إذن هو لا يعمل بظن، بل يعمل بعلم أو باطمئنان أو بيقين تعبدي. فأدلة الأدلة الناهية عن الظن لا تشمله، هذا أوضحناه سابقا. كذلك أيضا بالنسبة إلى الطائفة الثانية وهي الآيات الناهية عن تقليد الآباء، إنما ناظرة إلى تقليد الجاهل للجاهل، الاتباع الأعمى من الأبناء إلى الآباء مع اعترافهم بجهلهم كما هو صريح الآيات هو المنهي عنه لا مطلق التقليد. إذن ما استدل به على حرمة التقليد ليس بالآباء. في المقابل استدل الأعلام على جواز التقليد بأدلة عدة، من أهمها سيرة العقلاء المنضاة من قبل الشارع، فإنها قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم باتفاق العقلاء مع مختلف مللهم ومذاهبهم وأديانهم، كلها قائمة على رجوع الجاهل للعالم، والشارع لم ينكرها. لن نؤكد أن الشارع قد أمضى هذه السيرة، فإن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إمضاء لهذه السيرة، وكذلك إرجاع الأئمة أصحابهم إلى بعض أصحابهم أيضا إمضاء لهذه السيرة، أمر الأئمة عليهم السلام لبعض أصحابهم بالإفتاء كما في قول الإمام الباقر عليه السلام لأبان يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك، أيضا هذا إمضاء لهذه السيرة. المصنف حفظه الله تعالى ذكر هذه الأمور كأنها أدلة مستقلة، والحال هي ليست أدلة مستقلة، كلها إمضاء للسيرة العقلائية. والمتحصل من ذلك أن التقليد أن الجاهل يرجع إلى المجتهد بلا ريبين، فهذا الحكم الثاني من الأحكام المرتبطة بالاجتهاد والمجتهد. الحكم الثالث من الأحكام المرتبطة بالاجتهاد والمجتهد هو نفوذ قضاء المجتهد، إذ أننا عندما نرجع إلى أدلة القضاء، أدلة القضاء تفيدنا بأن القضاء منصب إلهي، هذا المنصب الإلهي لم يعطى من قبل الله تعالى إلا لأنبيائه وأوصيائه صلوات الله وسلامه عليهم، فتصدي أي شخص لمنصب القضاء لا يجوز لأنه منصب النبي ومنصب الإمام. إلا أن الإمام عليه السلام ماذا؟ إلا أن الإمام أجاز الرجوع إلى بعض القضاة، أجاز الرجوع إلى بعض الأشخاص في مجال القضاء، والذين أجاز الرجوع إليهم هم الفقهاء، فحينئذ يكون من مختصات الفقيه جواز القضاء كما جاء في صحيحة أو في رواية أبي خديجة على الخلاف بينهما أنها صحيحة. قال أبو جعفر محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجو، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فإذا جواز أو نفوذ قضاء المجتهد أيضا هذا من أحكامه، هذا حكم ثالث. الحكم الرابع المرتبط بالاجتهاد والمجتهد هو أن الاجتهاد ينقسم إلى اجتهاد مطلق ومتجزئ، إلى اجتهاد مطلق وتجزئي، أم أن الاجتهاد شيء واحد. ثم إذا بنينا على أن الإطلاق على أن الاجتهاد ينقسم إلى مطلق وتجزئي، هل يجوز تقليد المجتهد المتجزي أو لا يجوز تقليد؟ ومن ناحية أخرى هو نفس المجتهد المتجزي، هل يجوز له العمل على طبق ما استنبطه في مجال تجزئه أم لا؟ فعندنا ثلاث مسائل مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بتجزي الاجتهاد. أما بالنسبة إلى تجزي الاجتهاد وأن الاجتهاد هل هو قابل للتجزي أم لا، ذهب بعض إلى عدم قابليته للتجزي، والوجه في ذلك قالوا بأن الاجتهاد ملكة يقتدر بها على الاستنباط، فإذا كان الاجتهاد ملكتان حينئذ لا يعقل التجزي في الملكة، ملكة إما هي موجودة أو معدومة، فما دام الاجتهاد ملكة إذن لا يعقل التجزي. أجيب عن هذا الكلام كما يأتيكم في الكفاية إن شاء الله بأن الاجتهاد ليس عبارة عن ملكة واحدة، وإنما هو عبارة عن مجموع ملكات، فإن المجتهد تكون له ملكة، قد تكون له ملكة في مجال الاجتهاد المعتمد على الأصول اللفظية، بينما قد لا تكون له ملكة أصلا في مجال الاجتهاد المعتمد على الأصول العامة، وكذلك العكس أيضا. وعلى أي حال في مختلف مناحي الاجتهاد يمكن تصور وجود الملكة وعدمها، ففي الحقيقة ليست عندنا ملكة واحدة حتى يستشكل لأنه لا يعقل التجزي في الملكة، بل هي عدة ملكات، فإذا كانت عدة ملكات أمكن تصور التجزي بتوفر الملكة في بعض المناحي وعدم توفرها في مناح أخرى. صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف في المقابل قال: نحن لا نقول بتجزي الاجتهاد بإمكانه، بل نقول بضرورة وقوعه، لأن الاجتهاد المطلق لو وقع من غير سبقه باجتهاد تجزئي للزم من ذلك محذور الطفل. يقول صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية: هنا محذور فلسفي، يعني محذور الطفل. محذور الطفل إذا كانت هناك عندنا عدة مقدمات إعدادية يتوقف عليها تحقق المعلول، إذا كانت عدة مقدمات إعدادية يتوقف عليها تحقق المعلول، ولكن المعلول تحقق من غير تحقق هذه المقدمات، هذا يقال له طفل. مثلا الصعود إلى السطح، إلى سطح البيت يتوقف على عدة مقدمات إعدادية، وهي الصعود على السلم، وكل خطوة من خطوات السلم وكل مرقاة من مراقي السلم تشكل مقدمة إعدادية. مقدمة إعدادية يعني أن اللاحق يتوقف على وجود السابق وعدمه، يوجد السابق ثم يعدم بعد ذلك يتحقق اللاحق، هكذا تكون مقدمات الإعدادية. فإذا كان هنالك ثمة معلول يتوقف على عدة مقدمات إعدادية وجوده، ولكنه تحقق من غير هذه المقدمات الإعدادية، هذا يعبر عنه بالطفرة، والطفرة من المحالات الفلسفية لأنها أشبه بتحقق المعلول من غير علتين، يعني من غير علة تامة، وتحقق المعلول من غير علة تامة محال عقلان. يقول صاحب الكفاية: هذا المحذور الفلسفي نحن نستفيد منه في المقام، ونقول بأن حصول الاجتهاد دفعة واحدة اجتهادا مطلقا في كل أبواب الفقه هذا محال، بل المجتهد يجتهد أولا، فرض أنه يجتهد مثلا في اللغة العربية فيكون مثلا صاحب نظر فيما يرتبط بمسائل اللغة، بعد ذلك يجتهد فيما يرتبط بالمسائل الرجالية، بعد ذلك يجتهد فيما يرتبط بالمسائل الأصولية، فالاجتهاد يحصل شيئا فشيئا، يحصل درجة فدرجة، فهنالك بعد أن حصل له الاجتهاد في مجموع هذه الأمور أيضا يحصل له الاجتهاد حينئذ في الفقه ويقوى على الاستنباط في الفقه. فليس من المعقول أن يجتهد شخص واحد في العلوم هذه كلها دفعة واحدة، هذا محاله، بل هي مقدمات إعدادية لا بد أن يتجاوزها مقدمة بعد مقدمة ثم يصل إلى النتيجة. فتحقق الاجتهاد المطلق من غير اجتهاد تجزئي يقول صاحب الكفاية هو من المحالات، إذن لا بد من القول بالتجزئ. هذا ما يرتبط بانقسام الاجتهاد إلى مطلق وتجزئ. الأمر الآخر المرتبط بهذه المسألة هي أن المجتهد المتجزئ هل يجوز له تقليد نفسه أو العمل عفواً على طبق فتوى أو لا يجوز له؟ اختلفوا في هذه المسألة، ولكن الرأي المحقق عندهم هو جواز عمله بفتوى. لماذا؟ لأن الفرض هو عالم، فإذا كان عالما لم يصح له الرجوع إلى غيره، لأن الرجوع إلى الغير إنما يكون من قبل الجاهل، ففي مجال فتاواه هو عالم، وإذا كان عالم لم يصح له الرجوع إلى الغير حينئذ. بهذا قالوا أن المجتهد المتجزي لا يصح له تقليد غيره. وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث وهو رجوع الغير إليه، فهنا تأتينا مسألة، وهي أنه هل نحن فعلا نبني على الأعلمية في التقليد أو لا نبني على الأعلمية؟ هل من شرائط المقلد أن يكون هو الأعلم والأفقه أو ليس من شرائطه؟ طبعا هو هذا من الشرائط كما هو وضح في باب التقليد، وذلك لقيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى الأعلم عند اختلاف العلماء. فإذا اختلف العلماء في مسألة وكان أحدهم أعلم من البقية، سيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى الأعلم منهم، فإذا عندنا دليل على لزوم الرجوع إلى الأعلم. حينئذ نقول هذا المتجزي إن كان هنالك أعلم منه لزم الرجوع إلى الأعلم، وأما إن لم يكن هنالك أعلم منه فحينئذ يصح الرجوع إليه من غير إشكال. بهذا يكون الكلام قد تم حول ماذا؟ حول أحكام المجتهد. في النهاية تعرض لا مظله إلى أمرين، الأمر الأول تعرض فيه إلى المقدمات التي يتوقف عليها الاجتهاد، والأمر الثاني تعرض إلى التخطئة والتصوير. بالنسبة إلى المقدمات التي يتوقف عليها الاجتهاد، هذه تختلف باختلاف العلماء، يعني باختلاف المشرب العلمي عند كل فقيه. المتفق عليه بينهم وأنه دخيل في الاجتهاد جدا هو علم الأصول. علم الأصول لا نزاع بين أحد ما عدا الأخباريين على خلاف بينهم، ما عدا الأخباريين لا نزاع بين أحد من الأصوليين في دخالته في علم الفقه والاستنباط، يعني أن الاجتهاد يتوقف عليه بلا ريب، ولا يعقل الاجتهاد من غيره، ولعل هذا اتضح من خلال الأبحاث التي مررنا بها من أول الأصول إلى آخره، كيف أن الاجتهاد يتوقف على علم. هنالك يبقى عندنا علم الرجال، يبقى عندنا علم اللغة العربية. علم اللغة العربية قالوا بأنه يكتفى منه بالمقدار الذي يستطيع الطالب أو المجتهد أن يفهم الآيات القرآنية وأن يفهم النصوص الواردة عنه. ولو تراجعون كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في هذا المجال، فإن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية قد أسقط أكثر المسائل التي لها ارتباط بالنحو، وقال بأنها لا أهمية لها فعلا، وإنما يحتاج الإنسان إلى معرفة أحكام الفاعل وأحكام المفعول به وما شاكل ذلك مما هي أحكام سيالة في الروايات وفي النصوص وفيما ما شاكل ذلك. على أي حال الأمر ليس بديبان، المهم هي هذه الجهة، أنه معرفة القواعد التي يتوقف عليها فهم الروايات وفهم النصوص الواردة عنها. بالنسبة إلى علم المنطق، قالوا علم المنطق لا دخالة له أصلا. نعم قد يكون دخيلا في مقدمات الاجتهاد، يكون دخيلا في فهم علم الأصول، أما أنه ليس دخيلا في الاجتهاد نفسه. وكما يعلل ذلك السيد الخوئي، يقول أكثر ما نحتاجه من علم المنطق، مثلا افترضوا مسألة النساء بين الأدلة، نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة العموم والخصوص من وجه، أو مثلا بعض الأشكال القياس مثلا، نحتاج إلى معرفة هذه الأمور. والحال أن هذه الأمور فطرية يلتفت إليها جميع الناس، وإن كان المناط تعبروا عنها باصطلاحات معينة، إلا أن الناس يفهمونها من غير حاجة إلى فهم هذه الاصطلاحات. سيد أخوي قال علم المنطق ليس دخيل. نعم هو دخيل في المقدمة. بالنسبة إلى علم الكلام، علم الكلام جدا دخيل، لكن ليس دخيلا في الفقه مباشرة، هو دخيل في علم الكلام، في علم الأصول. تأسيس القواعد الكلامية له دخالة شديدة جدا في علم الأصول، بحيث أن مطالب كثيرة جدا في علم الأصول تبتني على مطالب كلامية. مثلا افترضوا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هي قاعدة أصولية مهمة تبتني عليها البراءة العقلية، مع ذلك هي مبتنية على قاعدة التحسين والتقبيح العقلية. إن تمت هذه القاعدة في علم الكلام تمت قاعدة قبح العقاب، وإلا فإنها لا تتم، وهكذا. فإذا علم الكلام أيضا دخيل، لكن في مقدمات الاجتهاد وليس دخيلا في الاجتهاد مباشرة. فيبقى علم الأصول هذا متفق عليه، علم الرجال يختلف بحسب اختلاف المشاعر. فإذا كان الرجالي، فإذا كان عفوا الأصولي يبني على حجية خبر الثقة كما هو السيد الخوئي، فحينئذ علم الرجال يكون بالغ الأهمية بالنسبة له في الإسلام. وأما إذا كان الأصولي يبني على حجية الخبر الموثوق لا على حجية خبر الخبر الموثوق، فحينئذ لا يشكل له علم الرجال أهمية. نعم علم الرجال سيساعده في تحصيل الوثوق بالنسبة إلى بعض الأخبار، لكن ليس بشكل دائم ومضطرد، بل يمكنه تحصيل الوثوق والإطمئنان من خلال عمل المشهور مثلا بالرواية، من خلال ورود الرواية في الكتب الأربعة، من خلال الأمارات الأخرى، فلن يحتاج إلى علم الرجال كثيرا. إذن هي المسألة هنا تختلف بحسب اختلاف المشارب، بحسب اختلاف المشارب تختلف المسألة، إلا أن علم الأصول هذا هو العلم المتيقن أهمية دخالته في علم في قضية الاستنباط والاجتهاد. الأمر الثاني الذي تعرض له هو مسألة التخطئة والتصويب. التخطئة والتصويب تارة نقول هنالك شيء واحد، هذا الشيء الواحد أمر واحد واقعي يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، فهذا نعبر عنه بالتخطئة. وتارة نقول لأنه لا يوجد شيء محدد في الواقع، وإنما كل اجتهاد ماذا؟ كل اجتهاد يصل، كل اجتهاد يكون مصيبا، ليس هنالك عندنا شيء محدد في الواقع. بعبارة أوضح أو بعبارة أخرى، تارة نقول عندنا حكم واقعي جاء من الشارع المقدس، والمجتهدون منهم من يصيبه ومنهم من يخطئه، وهذا هو مسلك التخطئ الذي نقول به نحن. وتارة نقول إما لا يوجد حكم شرعي في الواقع أصلا، فكل مجتهد يكون الحكم هو الحكم الذي توصل إليه عن طريق اجتهاده، وتكون عندنا عدة أحكام واقعية بتعدد اجتهادات المجتهدين، وهذا هو التصويب الأشعري. وتارة نقول هنالك حكم واقعي، ولكن إذا اجتهد المجتهد على خلافه فإن الذي اجتهده المجتهد هو الحكم الواقعي، يعني ينقلب الحكم الواقعي إلى الحكم الذي توصل إليه المجتهد، وهذا هو التصويب المعتزلي. فالتصويب المعتزلي والتصويب الأشعري يختلفان، وإن خلط المصنف بينهما فكل منهما يراد به شيء آخر. نحن نقول بأن الصحيح هو مسلك التخطئة وليس مسلك التصويب، لماذا؟ قالوا لأنه قامت عندنا الروايات الكثيرة جدا المتواترة كما عبر عنها الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في الرسائل، قامت عندنا أخبار متواترة على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. اشتراك الأحكام يعني هنالك حكم واقعي حتى الجاهل ماذا مشمول به. فلولا أن هنالك أحكام واقعية يعلمها من يعلمها ويجهلها من جهل من جهلها لما كان هنالك اشتراك بين بين العالمين والجاهلين. إذن قاعدة الاشتراك التي استفاضت بها الروايات إنما هي متفرعة عن قضية وجود حكم واقعي يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. هذا مضافا إلى محاذير عقلية ترد على القول بمسلك التصويب ترد عليكم إن شاء الله في محلها. فتحصل لدينا بأن الصحيح هو القول بالتخطئة، وأن المجتهدين منهم من يصيب الحكم الواقعي ومنهم من يخطئ الحكم الواقعي. هذا كله ما يرتبط بمسائل الاجتهاد. وأما مسائل التقليد، أولا تعرض هو إلى تعريف التقليد وقال بأن التقليد اختلفوا في تعريفه، بعضهم عرفه بأنه العمل، وبعضهم عرفه بأنه الالتزام، وبعضهم عرفه بأنه الأخذ. وفرق بين هذه التعاريف. الأخذ يتحقق بماذا؟ الأخذ يتحقق مثلا بتناول الرسالة العملية من ماذا؟ من الفقيه. هذا يتحقق به الأخذ ويتحقق به عنوان التقليد بناء على ذلك. أما بناء على أن التقليد هو الالتزام فلا يحتاج حتى إلى هذا المقدار، يكفي أن يلتزم في نفسه بأنه سيقلد فلانا، هذا الالتزام النفساني كافي لتحقيق التقليد. وبعضهم أفاد بأن التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى المجتهد كما هو رأي سيد الأساطين قدس الله نفسه. سيد الأساطين يقول التقليد لغة وعرفان يراد به جعل القلادة في عنق الغير. جعل القلادة في عنق الغير هو تقليد. فإذا كان هذا هو المعنى العرفي للتقليد وهو المعنى اللغوي، حينئذ نقول لا يتحقق جعل القلادة في عنق المجتهد بحيث يكون الأمر تقليدا له إلا مع ماذا؟ إلا مع العمل. وإلا لو التزم بأن يأخذ بفتاوى المجتهد ولكن لم يعمل على طبق شيء منها، فأي قلادة وضعها على عنق المجتهد حتى أنه يوم القيامة يكون هو المسؤول بالنيابة عنه. وكذلك أيضا لو أخذ ولكن لم يعمل، لم يتحقق وضع القلادة على عنق الغيب، فإنما يتحقق ذلك بالعمل. لذلك اختار أن يعرفه بأنه العمل استنادا إلى فتوى المجتهد. هذا ما يرتبط بتعريف التقليد ولا كلام فيه، طبعا لا كلام فيه هنا. وأما في الفقه ففيه كلام طويل، في الفقه فيه كلام طويل، وبعض الفقهاء ذهب أصلا إلى أن التقليد لا يصح تعريفه بتعريف، بل يختلف التقليد باختلاف الموارد. يعني مثلا في مسألة البقاء على تقليد الميت تقليد يراد به شيئا، في مسألة مثلا في مسألة البقاء على تقليد الميت يراد بالتقليد شيء، فمثلا هناك قد يقال بأن الالتزام كاف لتحقيق التقليد. تقليد الميت يقال له قلد الميت بمجرد الالتزام. وفي مسائل أخرى يظهر التقليد فيها بمعنى آخر. أنتم لاحظوا تعليق السيد السيستاني لا مظله على العروة الوثقى ويصرح بذلك ويشير إلى هذا المطلب. فعلى أي حال هذا الأمر يختلف باختلاف الموارد. بعد ذلك تعرض دام ظله إلى أدلة جواز التقليد وأدلة عدم جواز التقليد، وقد استعرضناها في بحث الاجتهاد فلا تحتاج إلى إعادة. كما تعرض إلى وجوب تقليد الأعلم وقد استعرضناه أيضا في بحث وجوب الاجتهاد فلا نقيد. بقي بحث وهو اشتراط الحياة في المقلد. المقلد عفوا، هل تشترط فيه الحياة أو لا تشترط؟ هذه المسألة اختلفت، فذهب بعض إلى عدم جواز اشتراط الحياة فيصح تقليد الميت ابتداء وبقاء كما هو رأي الأخباريين، ووافقهم بعض الأصوليين كالمحقق القمي صاحب القوانين قدس الله نفسه، وبعضهم ذهب إلى عدم جواز تقليد الميت مطلقا لا ابتداء ولا بقاء كما هو رأي سيدنا الأستاذ دام ظله الروحاني ورأي المصنف أيضا دام ظله يفتيان بهذا. ومنهم من فصل بين الابتدائي وبين البقائي، فقال بأن الابتدائي لا يجوز وبأن البقائي. المسألة كلها مبنية على ماذا؟ المسألة كلها مبنية على أن على الالتفات إلى عدة أمور. الأمر الأول، ما سبق في بحث الظن من أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. الشك في الحجية معناه عدم الحجية، هذا فرغنا منه في بحث الظن، وقلنا متى ما شككنا في حجية شيء نعلم بعدم حجيته، حينئذ نقطع بعدم حجيته، لأن كل ظن ليس بحجة في حد ذاته، وكل ما ليست له حجية ذاتية ليس بحجة في حد نفسه، فإثبات الحجية له يحتاج إلى دليل، فما لم يقم دليل ونشك في حجيته الأصل عدم الحجية، هذا أيضا فرغناه. الأمر الثاني الذي نحتاج إلى التفات إليه هو أن أدلة التقليد هل هي مشتملة على إطلاق أو غير مشتملة على إطلاق؟ يعني الأدلة الدالة على جواز التقليد هل هي أدلة مطلقة أو غير أو لا إطلاقا؟ أدلة مطلقة مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا، أو فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه فالعوام أن يقلده مثلا. هذه الأدلة هل هي مطلقة تشمل الحي والميت أو ليست بأدلة؟ هذه نافعة في المقام جدا، من بنى على أن وجود الإطلاق فيها فاسألوا أهل الذكر؟ قال لا فرق بين أهل الذكر الميت وبين أهل الذكر الحي. من أنكر الإطلاق وقال بأن قوله فاسألوا قرينة عن وجود المسؤول وإلا لم يتحقق السؤال، فهي ناظرة إلى خصوص الحي، حينئذ لا يستطيع ماذا أن يعمم الأدلة إلى الميت. وبعضهم قال أصلا هذه الأدلة الواردة في جواز التقليد كلها واردة في مقام إثبات أصل المشروعية، في مقام إثبات أصل مشروعية التقليد. وقد ذكرنا سابقا في بحث الإطلاق والتقييد بأن الأدلة إذا كانت واردة في مقام التشريع فلا يستفاد منها ماذا؟ فلا يستفاد منها الإطلاق. فالمسألة مرتبطة بهاتين الجهتين. على ضوء ذلك نقول بأن على ضوء ذلك نقرر مسلك المصنف دام ظله. المصنف يقول هكذا، يقول الأدلة لا إطلاق. لماذا لا إطلاق فيها؟ لإحدى النقطتين، إما لأنها واردة في مقام التشريع، وإما لأنها مشتملة على قرائن في نفس النص توجب انصرافها إلى خصوص الحي فلا إطلاق. إذا كان لا إطلاق في الأدلة حينئذ نشك في أن الميت قوله حجة وليس بحجة. بعبارة أوضح، القدر المتيقن من جواز التقليد هو الحي، غير الحي نشك في حجية أقواله، فإذا شككنا في حجية أقواله الأصل هو عدم الحجية، فحينئذ نبني على عدم جواز تقليد الميت مطلقا لا تقليد لا ابتداء ولا بقاء. وعلى أي حال ولهم في ذلك أيضا أنظار أخرى. طبعا من قال بجواز التقليد ولو بقاء أيضا استند إلى أدلة ومنها السيرة العقلائية، قال بأن السيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى الميت بقاء، فإن من ذهب إلى الطبيب مثلا وعالجه الطبيب أو أعطاه الطبيب دواء ثم توفي الطبيب فإنه لا يتردد في العمل على طبق وصفته الدوائية بحجة أنه قد مات وانقطع رأيه. لو ذهب إلى المهندس والمهندس عمل له خريطة لبناء بيته ثم توفي المهندس قبل بناء البيت، فإن هذا العاقل لا يتردد في العمل على طبق تلك الخريطة ويقول هذا رأي حصل منه، إذن أنا أعمل على طبقه. فالسيرة العقلائية يدعي بعضهم على أنها قائمة على الرجوع إلى ماذا؟ على الرجوع إلى الميت بقاء، ويشك في قيامها على الرجوع إلى الميت ابتداء، فبالتالي يقتصر على المقدار المتيقن وهو خصوص البقاء، وأما البقاء الابتدائي فهو مشكوك حجية، فالأصل فيه عدم الحجية. من قال بجواز تقليد الميت حتى ابتداء كما ذكرت لكم تمسك بإطلاق الأدلة، ولكن إثبات الإطلاق دونه خط القتال. هذا خلاصة الكلام حول الاجتهاد والتقليد، وبه تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه البحوث كل بحث هو كل أمر فيه بحث بل أبحاث يعني، ولكن لهذا المقدار يكفي شرحه.